خلاص سيبه سيبه. لا لا انت انت شد شد
خلاص. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذه تذكرة للغافل، تنبيه للغافل، وتذكرة للعاقل. لا شك أننا سمعنا في كل صلاة، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ذاك النداء المتكرر من المؤذن عندما يقول بعد الصلاة: الصلاة على الميت، الصلاة على الرجل، الصلاة على الأموات، الصلاة على الطفل والمرأة. كل واحد من هؤلاء كان يؤمل أن يرجع إلى أهله، وما خطر بباله أن يموت في غير أرضه. وكان أهله أيضا ينتظرون قدومه، لعل محور الأسرة جميعا كانت تدور عليه، وهو العائل الوحيد لهم، أو أنه كان في سويداء قلب أبنائه، كانوا يحبونه ولا يرون الدنيا جميلة إلا معه. كلنا أيها الإخوة هذا الرجل، كلنا معرض ألا يرجع إلى أهله. كلنا لبسنا أكفانا ونحن أحياء. لو قلت لأي رجل فينا الآن: ميز لي بين غني وفقير، وعظيم وحقير، وصاحب جاه ووضيع، لا يستطيع أن يميز هذا من ذاك. نحن جئنا إلى هنا لنغسل ذنوبنا، وما منا من رجل إلا وهو عيبة العيوب وذنب الذنوب، وما منا أحد مبرأ قط أن تكون ذنوبه كعدد الأنفاس، يذنب كما يتنفس. فنحن نريد أن نبين حقيقة الدنيا من وجه ربما لا يخطر على بال كثير من الناس. نحن جميعا نعرف أن الدنيا حقيرة، وأنها قصيرة، وأنها معبر، وكل إنسان منا إذا أمسك هذا الميكروفون يقول هذا الكلام. لكننا نريد أن نتناول جزءا من حقارتها بعين أخرى، وهي أن نعقد مقارنة بينها وبين شيء ضئيل جدا في الآخرة. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لما فضل العاقل الذهب الذي يفنى على الخزف الذي يبقى. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ كل متع الدنيا مبنية على الحرمان، وهذا أصل حقارتها. كل متعها مبنية على الحرمان. الإنسان في بداية حياته يكون فقيرا، ولا يأتي الغنى عادة إلا في أخريات العمر، إلا أن يكون وارثا. هذا موضوع آخر، أن يكون وارثا. لكن أنا أتكلم على إنسان نزل من بطن أمه، لا له يد تقطع ولا سن تبطش، ولا يملك دينارا ولا درهما، لا يجني ثمرة جهاده إلا في أخريات عمره، عندما تفنى قوته ويذهب ذوقه. يكون معه المال لكن محروم من المتع. كان في شبابه يتمنى أن يأكل أكلة معينة، وأن يركب سيارة معينة، وأن يتزوج امرأة معينة، وأن يسكن في حي مرق. كل هذا كان في بداية عمره، لكن في بلده لا يستطيع أن يحصل هذا. سافر إلى الخارج وظل يعمل 20 سنة 30 سنة، حصل المال، هل بقيت أمنياته الأولى كما هي؟ أبدا. لقد عقل ونضج وعرف أن ما كان يتمنى كان شبابا فارغا. بدأ يعقل ويضع المليم في مكانه، ويقول ما قيمة أن أسكن في الحي الفلاني والفيلا بالشيء الفلاني والشقة بالشيء الفلاني؟ أنا لو تزحزحت 2 أو 3 أو 4 سيكون أقل ولن يكون بعيدا. ابتدي يعمل حسبة حقيقية. فلا هو تمتع بشبابه لأنه أفناه في جمع المال، ولما جمع المال لم يتمتع بقوته، فبقيت أعماله حسرات، ما حصل شيئا. عندما أنا أسكن في حي متواضع، شقة غرفتين وصالة، أتمنى لو خرجت إلى 3 وصالة أو 4 وصالة، أو أنقل في حي آخر. عندما تنقل إلى المستوى الذي تريده تفرح جدا، ويمكن أول ليلة لا تستطيع أن تنام، تتأمل في جدران البيت وفرحان. لماذا أنت فرح؟ لأنك كنت محروما، فلما نلت ما تمنيت دبت الفرحة إليك. إذن متعتك الحقيقية أن تكون محروما. لذلك حرم الله عز وجل على عباده كثيرا من الشهوات لتجمل الدنيا. بعض الناس يتصور أن الحياة الجميلة أن يفعل ما يريد. الشباب في أمريكا بيدعو إلى حفلات انتحار جماعي. من عدة سنوات 30 شابا وبنت دعوا إلى حفلة انتحار جماعي، كل واحد أخذ عصير البرتقال المسمم وذهبوا إلى غابة من الغابات وظلوا يرقصون ويشربون، وفي الآخر ماتوا جميعا. لماذا؟ شربوا السم. والحياة حلوة كما نقول، مش حد يعني يهون عليه نفسه. لماذا ينتحرون؟ فعلوا كل شيء، لم يكن هناك خط أحمر في حياتهم أبدا. لذلك وجد أن حياته بلا قيمة. إذن ما حكمة أن يحرم الله عز وجل عليك شيئا ما لتجمل حياتك، لتكون محروما؟ الخمر أنت محروم منها، في خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا بيسكر ولا بيصدع ولا الكلام ده. من شرب خمر الدنيا حرم الله عز وجل عليه خمر الآخرة، فيقوم يقول لا، هذه متعة أنا أمنع نفسي منها حتى أذوق حلاوتها في الآخرة. وهكذا. إذن حكمة أن يحرم الله عز وجل عليك بعض الأشياء لتجمل حياتك. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
لماذا هي سجن المؤمن؟ لأنه مقيد بأوامر ونواهي، مقيد بنواهي، افعل لا تفعل، زي السجن بالضبط. السجان واقف على الباب عنده أوامر، يديك فسحة ربع ساعة، يديك فسحة نص ساعة، يقول لك ادخل، يقفل عليك الباب ما يفتحوش خالص، تبقى انت بتستنشق عبير الحرية، نفسك تطلع للحوش بتاع السجن. فالدنيا سجن المؤمن، نفسك تبقى غني بس الربا حرام، فما انتش قادر تتعامل مع البنوك الربوية، مش قادر تبقى قاطع طريق، مش قادر تبقى لص، والمال جميل وانت نفسك في المال عشان تحقق امنياتك بس حرام. فهم اصبر على الحرمان ولا ارتكب ما حرم الله عز وجل. اوامر افعل، بس انا لو فعلت ستصيبني مضرة، ممكن عنقي تطير، ممكن ينفوني الى اخر البلاد، يشردوني في الارض. افعل. فلم يفعل عبد مأمور من قبل سيده، لا اختيار له ان يقول لا ولا ان يقول نعم في غير موضعها، الا ان يرخص له سيده ان يترك او ان ايه او ان يفعل. يبقى الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، لان الكافر يفعل ما يخطر بباله، ليس له حدود. مرة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، احد كبار علماء المسلمين، وكان قاضي القضاء في مصر في القرن التاسع الهجري، وكان مع الخليفة على طول، ويعني رجل ايه، يعني الدنيا كانت مقبلة عليه بكليتها، مع دين وورع وعبادة وعلم، وهو صاحب الكتاب الذهبي الذي يسمى او سمي انا قاموس السنة، ولم ينسج احد على منواله ابدا، الا وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. حافظ حجر مرة راكب البغلة بتاعته ورايح مجلس القضاء، وقبهة القضاء بقى قاضي القضاء، فواحد يهودي قاعد على المصطبة في أسمال بالية، هدومه مقطعة ومزيتة والكلام ده. فلما شاف الحافظ ابن حجر والموكب المهيب ده وبتاع، قام واقف على حيله وراح أخذ لجام البغلة، وقال له فسر لي بقى قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طب انت هو مؤمن هو، انت في الأبهة، واللي وراك واللي قدامك وراكب بغلة مطهنة وكذا، وانا راجل يهودي وفقير وهدومي مزيتة ومقطعة، ففين الجنة اللي انا فيها وفين السجن اللي انت فيه؟ قال الدنيا سجن بالنسبة لما ينتظروني في الآخرة، وهي جنتك بالنسبة لما ينتظرك في الجحيم إن مت على ذلك. طبعا جنة ليه؟ يعني يوضح المسألة دي حديث رواه جماعة من أصحاب منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، رجل يظل 40 سنة ينادي ربه يقول يا رب أخرجني من النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأذن الله عز وجل له فيقول له عبدي ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيخرجه من النار، أول ما يخرج من النار يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. هو مش عارف أنه آخر واحد، وأن في ناس سبقوه، وأن في ناس هيدخلوا قبل الحساب بخمسمائة عام، الصابرون الذين أتوا بالصبر على وجهه، ما يعرفش القصة دي خالص، لكن قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فترفع له شجرة، يعني شجرة يعني تحتها ظل، وعين ماء، ونحن نعلم أن أهل النار يتمنون قطرة الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، واحد خارج من النار الأكل بتاعه غسلين وصديد أهل النار اليطينة الخبال، ده ما تقوليش بقى لا بياكل شطة ولا الكلام ده، هيموت، عايز يبلع، عايز مية. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويستمر هذا المسلسل دائم، يأكل غسلين ويأكل من خبال عصارة أهل النار للدمامل والصديد والكلام ده، واللي حب يبلع يشرب بقى الماء الذي يقطع الأمعاء. واحد خرج من النار ما تقوليش شهر 8 ولا شهر مش عارفيه ولا الكلام ده، خرج من النار أول ما يخرج من النار ويجد هذا البرد ويستريح جلده يلتفت ويقول هذه العبارة: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فلما ترفع له شجرة يعني ظل، وده خارج من النار، وبعدين يسمع صوت المية التي كان يتمنى قطرة منها فلا يصبر، ويقول أي ربي أدلني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألئن قربتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجر يستظل بالظل ويشرب من الماء البارد، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول عندما يراها: وخلق الإنسان عجولا، رب أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. ثم ترفع له شجرة هي أفضل من هذه، فينظر إليها ويسكت، لأنه خالف مرتين، المرة الأولى خالف، المرة الثانية خالف. ثم يغلبه ما يجد، يقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وتفتح له أبواب الجنة، فيرى بقى إيه أهل الجنة يتنعمون، وربنا عز وجل يقول في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. طب إيه علامة إن ما فيش غل؟ إخوانا على سرر متقابلين، ما فيش واحد وشه في قفا أخوه أبدا في الجنة، إنما وشهم لبعض، لأنك أنت عندما تتضايق من إنسان بتديله ظهرك. لا، مفيش في الجنة الكلام ده، يبقى كل الصفوف قاعدين قبال بعض، هذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا. ثم قال: رب أدخلني الجنة. فيأذن له فيدخل، ثم يرجع فيقول: ربي وجدتها ملأة زحمة، مليش مكان. فيقول: أترضى أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ طبعا خلي بالك، ده ممكن يكون مات وما قدرش يحصل شقة تمليك ولا شقة 40 متر ولا عنده حاجة خالص. فعندنا يقول: أترضى أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ وفي الرواية الثانية: أترضى أن يكون لك الدنيا مثل الدنيا؟ فلا يصدق أذني، فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا تديني الدنيا؟ كلام غير معقول يعني. تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل له: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. ده آخر واحد حيدخل الجنة ثم يذبح الموت بين الجنة والنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت ككبش أملح. بعد ما يستقر أهل النار في النار اللي هم أهلها بقى مش يخرجوا منها أبدا، ويستقر أهل الجنة في الجنة، يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. ده بقى آخر واحد هيدخل الجنة ويذبح الموت بعده. ده له قد الدنيا قد ايه؟ 10 مرات اللي احنا عمالين نتقاتل وافنينا اعمارنا فيها وكدحنا وتركنا للورثة والذين لم يترحموا علينا ولم يتذكروننا وخالفوا الوصية. يا ابني اعمل تلت مال صدقة لله، يموت والولاد يبلعوا المال، يقول لك الحي قبل الميت والكلام ده. اخر واحد اهو، مش هنقدر نقول زي ما بعض الناس بيعبروا لك افقر واحد في الجنة، مفيش في الجنة فقير، لكن ده اقل ملك، اقل ملك للانسان. طب تعالوا ناخد اقل من كده، لان قد الدنيا 10 مرات برضو حاجة كبيرة. يعني في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. السوط اللي هي العصاية، العصا اللي انت ماسكها في ايدك ده السوط. السوط ده طوله كام وعرضه كام؟ العصاية انت ماسك عصاية عادية يعني، طوله كام؟ ممكن يبقى متر، متر ونص. طب عرضه 2 سم 3 سم، يعني لو حبيت تحط رجلك عليه عشان توقف مش هتعرف توقف عليه الا اذا كنت بقى شغال في السيرك، حاوي بقى والكلام ده وتمشي على الحبال وعلى العصيان وعلى الكلام ده، لكن يعني ليس لا تشكل مكانا. ايه معصايا انا حاططها على الترابيزه دي؟ يطلع ايه يعني في الدنيا دي كلها؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لو احرزت في الجنه موضع سوط لكان خيرا لك من ان تملك الدنيا. طيب تعالوا عشان بس نفهم الصوت ده قيمته ايه، تعالوا نحسب الدنيا. الدنيا اللي احنا عايشين فيها مش القرون الماضيه ولا الاتيه، لان دنيات ما عشت فيه. لو حبينا ادي احنا مثلا بنحج، الفنادق اللي قبال الحرم الغرفة بكام؟ ده كله إيجار، لكن أنا عايز أحسبها تمليك، أنا بحسب الدنيا. هبتدي أحسب مكة المتر بكام والبنيان بكام والتشطيب والإبراج والمش عارف إيه الكلام ده، وامسك لي قلم وورقة وأحسب مكة بس، وبعدين ناخد المدينة، وبعدين ناخد بقية السعودية، وبعدين ناخد القارات كلها. ها؟ مش في متر بمليون ومتر بعشرة مليون والكلام ده موجود في الدنيا؟ طيب أنا لو حبيت أقول لك احسب لي الدنيا دي كلها تساوي كام؟ لا أعتقد أن رقما من الأرقام يمكن أن أحتويها على الإطلاق. شارع واحد بيدخل في تريليونات، شارع واحد. لو أن الدنيا كلها لك بذهبها بأحجارها بكل شيء فيها، لا أسمي، الدنيا صحيحة كثيرة لا نسمي، وهي لك وخيرت وقيل لك، تأخذ الدنيا دي كلها ولا تأخذ موضع سوط في الجنة عبارة عن متر في 2 سم؟ أي إنسان عاقل يدري ما يقول، لا يمكن يختار الدنيا. انا مش هقول زي ما في الحديث احنا نزلنا شوية في الحديث ادخل الجنة ولك عشرات عشر امثالها، لا ده احنا نزلنا الى موضع عصا في الجنة. فالغنيمة البريدة في دخول الجنة ايه؟ ليس هي الفاكهة والنخل والرمان والمتع والكلام ده، ده جميل وكويس وكلنا نسعى اليه وربنا وعدنا تبارك وتعالى ان امتثلنا امره واجتنبنا نواهيه انه دخلنا الجنة، وقال لنا في اللي فيها متع كذا وكذا وكذا وكذا. لكن اعظم نعيم في الجنة ان ترى الله، هو ده اللي خلى الجنة غالية، ده اللي رفع من قيمتها، مش نخل ورمان والكلام ده، لا، ان ترى ربك الذي كنت تعبده ولم تره ونزل عليك كلامه فنفذته وأنت موقن أنه هو الذي أمر بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أن رأينا إخواننا، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بالورق المعلق، ورقة ورثتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بتمتثل، ممكن تبقى فيه صفقة جيالك، يوم واحد يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، تقوم سايب الصفقة. طب من أدراك أنه قال هذا وجعلك تؤمن بهذا؟ الورقة، الورق المعلق، الورق الذي ورثته، البخاري ومسلم وأحمد والسنن والكلام ده. فتخسر صفقة كاملة لمجرد كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم نعيم في الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. وفي سوق في الجنة اسمه سوق الجمعة، في هذا السوق نرى الله عز وجل كل أسبوع مرة، سوق الجمعة. فتهب ريح طيبة على أهل الجنة فيزدادون بها جمالا، كل ما تهب الريح يبقى الإنسان جمال أجمل. فينقلب الرجال إلى نسائهن في الخيام فيقولن والله إنكم لازددتم جمالا، فيقولون لهن والله إنكن لازددتن جمالا. تخيل بقى كل جمعة تزداد جمالا، لأن الجنة ليس فيها منتهى لشيء، ما تقوليش الجمال اخره فين، لا، ده القصه دي مش موجوده في الجنه. يعني احنا زي قلنا مثلا جمال اهل الدنيا يقاس بيوسف عليه السلام، اوتي شطر الحسن وحده، الجمال 100%، هو خد 50% لوحده، وال50% الباقيه اتوزعت على كل اهل الارض من لدن ادم عليه السلام الى تقوم الساعة. ساعات تبقى انت ماشي كده ونظر الفجأة كده بتبص تلاقي واحدة كده جميلة جدا وفتح بقك ومطرطق ودانك وتقف كده زي ايه الحلاوة دي، تبارك الذي خلق، مش عارف ايه وعمال الكلام ده. دي خدت لحظة اللي انت وقفت فتحت بقك دي، يا دوب لحظة كتير عليها، ده لحظة دي تغرق بلد. ها اذا كانت العملية 50% للكل. فيوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، شوف بقى لما النساء يقطعوا ايديهم ومش واخدين بالهم انهم قطعوا ايديهم، زي ما تعرفين سورة يوسف عليه السلام ووصفوه بانه ملك ليس بشرا، هذا ملك. لان احنا بنتخيل كل مخلوق بحسب صفاته. يعني لو قلت لك مثلا توصف لي الشيطان، ترقرونه حديد ودينه مش عارف ايه وبتاع وعامل كده وعينيه كده، لازم تدينه صوره قبيحه للشيطان، كما قال تعالى في شجره الايه الزقوم طلعها كانه رؤوس الشياطين. طب شفت شيطان؟ لا، بس عندك تخيل حقيقي له. لا يمكن يلتبس الشيطان ابدا مع صوره الحسنه، لان في بعض الناس يقول لك اصل المفروض انا لما اشبه حد اشبهه بحاضر وليس بغائب. يعني انا لما اقول لك فلان زي كذا زي كذا دي لازم تكون انت عارفها عشان يصلح التشبيه. لكن اقول لك فلان زي كذا وانت لم تره في حياتك يبقى قال لك التشبيه ركن، التشبيه ساقط ما ينفعش. قال لك لا، الصورة المستقرة في الأذهان هي قبح الشياطين، فده كافي ان انا اعمل لك اوريك شيطان. كل الشياطين احنا بنصورها بأقبح صورة، والملائكة بأجمل صورة، عشان كده قالوا ايه؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مش ملك بس، لأن الملائكة تتفاوت درجتهم. يبقى كريم يعني ايه؟ يعني مقرب من المقربين. وده كما قلت أوتي شطر الايه؟ الحسن. والشطر الثاني 50% توزعت على أهل الأرض جميعا اللي هم ما يتعدوش قرون طويلة. ففي الجنة لا منتهى للمتعة. فما يجيش واحد يقول كل جمعة يزدادون جمالا لحد امتى؟ كما أن صفات الله سبحانه وتعالى حسنى ولا يحصيها العبد، ولا يمكن لإنسان أن يصف الله عز وجل أبدا ولا حتى النبي. ولذلك كان يقول إيه؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف يعني حتى لو أحببت أن تثني لا تجد من الكلمات ما تسعفك لمرادك فيما يقابل حق الله سبحانه وتعالى وكماله تبارك وتعالى. فسوق الجنة ده اللي هو يوم الجمعة ده المؤمنون يلتقون بالنبيين ويرون الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم متع الجنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما تلا قوله تبارك وتعالى في الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لو لم يكن إلا الحجاب لكان عذابا. قصة مش قصة بقى لا نار ولا تحرق الجلود ولا تخلص إلى العظم والكلام ده، لا، أشد منه عذابا ألا يرى الله تبارك وتعالى. كل من سن يتذكر هذا النعيم يهون عليه كل شيء في الدنيا. الإمام سفيان الثوري رحمه الله، هارون الرشيد كان عايزه، وده أمير المؤمنين، ما كانش أمير عزبة ولا أمير دولة 60 كيلو في 180 وتبقى دولة كده والكلام بيقول لك دولة كذا ودولة كذا، لا، ده كانت دولته تغيب الشمس فيها وتشرق فيها، وكان يقف على المنبر فتمر به سحابة فيقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. منين ما تمطر هيجيني الخراج، إما زكاة وإما جزية. فكان طالب سفيان الثوري، فسفيان الثوري اشتد هربا، هرب منه. طب هارون الرشيد يعني رجل فاضل وكان يحج سنة ويغزو سنة، مش زي ما النصارى صوروه انه بتاع رأس وطبل وزمر وجواري، لا، لانه اذلهم ووضع انوفا في الرغام. فبقى ايه اي حد بقى يبقى قاعد رجل على رجل والجواري بترقص حواليه يقول لك ده ولا هارون الرشيد، ها؟ شوهوا صورته عشان كده. لا، ده كان من الصالحين. فلما طلب بقى سفيان الثوري، سفيان الثوري هرب منه. طب ليه سفيان هربان؟ لو كان مثلا حاكما جائرا فاسقا مثلا ولا حاجة، كان يقول لك أنا هروح أتعاص، هيغرقني في الدنيا بتاعته والكلام ده، أهرب بجلدي. لكن ده كان رجلا صالحا، طب يهرب منه ليه؟ كان سفيان يقول: والله ما أخشى إهانتهم، ولكن أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. اطعم الفم تستحي العين. راجل كل ما ادخل يديني اللي أنا عايزه، وشغال بقى شفاعات ووساطات وكلمتي نافذة أبدا لا يمكن تسقط والكلام ده، ومعايا الخيط، ها؟ فلما يقول لي اطلع القمر وانزل مش عارف ايه وروح زحل والكلام ده هروح، ما اقدرش اقول له لا. ليه؟ لانه كسر عنقي بالجميل. فالسيد الثوري يقول انا مش خايف ياخدني مرمطني ولا يبهدلني ولا يعلقني ولا الكلام ده. ليه؟ استعينوا بالله، لكن خايف ايه؟ اخشى اكرامهم فلا ارى منكرهم منكرهم. فهارون الرشيد قال عايزه دلوقتي اهو، هاتهولي من تحت الارض، وبس الشرطه بقى عشان يجيبوه، والعسس بقى، وانت عارف انت ما تعرفش مين المجند، كله مجند، حتى لدرجه انك لو واحد بص لك بس ثانيتين تقول اه عرفني. ها؟ فيعمل ايه سفير الثوري؟ كان ساكن في الكوفه، فهرب وراح البصر عشان يهرب من ايه؟ من هارون الرشيد. طب ده سفين الثوري ده كان نار، كان نارا على راس علم، العلم اللي الجبل يعني. فلو راح في اي حته هيتعرف. فعايز يهرب يعمل ايه المسكين؟ فراح على بستان واشتغل غفير. احسن حاجه او يدار ورا الحائط وقعد ياكل من التمر وخلاص وهربان. فهو قاعد في يوم من الايام مر عليه اثنين. فقالوا له عايزين ناكل. حق ابن السبيل بقى انك انت لا تمنعه من شيء. عندك بستان، عندك اكل بتاع ده، لابد ان تعطيه بس بشرط ما يملاش حجره للعيال. ها؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال: ما اصاب من ذي الحاجة غير متخذ خبنة. الخبنة اللي هي الحجر يعني. يعني ما اكلش مثلا واخد العيال معايا كمان قفصين ولا حاجة. لا، هو على قد ايه ما يوصلني الى الطعام يعني. فقالوا له عايزين رطب، فجاب لهم رطب وقربها، وهم قاعدين بياكلوا بيتسهروا مع بعض كده. فواحد من الاثنين بيقول له ايه؟ بيقول له: ايهما احلى، رطب الكوفة ام رطب البصرة؟ احنا قلنا سفيان الثوري ده ايه؟ كوفي، وبعدين هرب وراح فين؟ راح البصرة. فبقول له: أيهما أحلى، رطب الكوفة أم رطب البصرة؟ قال سفيان: أما رطب البصرة فما ذقتها. طب ده أنت في البصرة وحارس رطب، حارس بستان رطب، عايز تفهمني يعني إن أنت ما دقتش رطب البصرة؟ برضو حاجة مش داخل الدماغ يعني. فقام واحد اللي بيتكلم ده قام موطي على أخوه وقال له: احلف لك هذا سفين الثوري، يلا بقى نبلغ فيه عشان ناخد ال10,000. ما هو كان الخليفه بقى نذر بقى اللي هيقبر عليه ويجيبه هيديله 10,000. طب ايش عرفهم بقى ان ده سفين الثوري؟ ورع سفيان اللي كان مشتهر وكان نار على علم، سفين الثوري معروف. فقال له: احلف لك هذا سفين الثوري، يلا بقى نبلغ الخليفه وناخد الجايزه. هو سمع هذا وهو يحدث صاحبه، ساب البستان وهرب. طب هربان رايح فين؟ رايح وماشي وخلاص طفشان. طب كل ده ليه؟ عشان ما يبقاش جنب الخليفه. طب والخليفه ده فاسق؟ لا، ده رجل صالح، واللي هتقول له عليه هيعمله. هذا حرام لا تقربه، يقول لك حاضر. هذا حلال اقربه، يقول لك حاضر. مثلا يعني. فضل ماشي سفيان الثوري لحد ما دخل بلدا من البلدان. وانت عارف الخايف، الانسان الخايف بيتصور ان كل الناس جواسيس. فزي واحد بيبرق له كده يقول بس عرفني، وده بيبرق له يقول بلد كلها جواسيس، لسيما ان هارون الرشيد نذر به. انت عارف نذر به يعني ايه؟ يعني كانه عمل نذر عليه يجب الوفاء، لازم يجيبوه من تحت الارض. الشرطه مجنده في القبر عسفان، والشعب كمان مجند.
يعني كده ولا كده ياخد الجايزه. فالارض يعني بتطلع مخبرين يعني. المهم عمال يتلفت يمين وشمال، فجماعه من الشرطه شافوه، قال لك ده بس اللي بيتلفت ده حرامي على طول لص. لان كان زمان كما يقول ابو الطيب الرشاد في كتاب الظرف والظرفاء، كان من خوارم المروءه الالتفات في الطريق. من خوارم المروءه، ليه؟ لان ما كان يلتفت زمان الا واحد مريب لو يعمل حاجه او عمل حاجه وعايز يهرب، بخلاف زمان من النهارده. يعني واحد لو ما التفتش يروح في الكازوزه. ها؟ لازم ده عربية وده سيارة وده مش حفيف. لا قبل ما عاد الشارع لازم ايه يبقى راسه كلها عيون زي ما بقولوا يعني. لكن كان زمان ما كانش في اي داعي لانه يلتفت الا ان يكون مريبا. فهو عمال يتلفت حواليه والكلام ده فما قبضوا عليه. لكن لجل حظه كان الوالي بتاع المنطقة دي كان من اجود الناس واكرمهم.
ويضرب به المثل في الجود والكرم. اسمه معن بن زائدة. معن بن زائدة ده من كان كريما جدا. واحد من الشعراء عايز قرشين فقال لك انا امدحه ببيتين كده ولا حاجة ويديني. الحارس مرضاش يدخله البستان. قال بس ادخل للراجل بس اقول له كلمتين. قال له ابدا ده انت ادخل ابدا. وانت عارف زمان كان الجماعه دول بيدوا على الشعر جوائز ها زي ما حصل اظن لابن زيدون في الاندلس. عايز يدخل للخليفه وياخد المهلبيه ياكل كده واتبسط مش عارف. الحارس مش راضي فقام كاتب بيتين من الشعر. انا لو قلت لكم على البيتين دول هتضحكوا جدا من ولا احد يتوقع ان يكون بيتين زي كده. كتب بيتين وقال له بص بقى انا شاعر فحل بقى ومفيش حد زيي وبكتب شعر ما حصلش. عايزك تدخل البيتين دول للخليفه. البيتين بيقولوا ايه؟ الليل ليل والنهار نهار والبغل بغل والحمار حمار والديك ديك والحمامه مثله وكلاهما طير له منقار. هو ده شعر؟ هو كتب البيتين دول وقال لغاية الأرجوب دخلوا من الخليفة ده أنا شاعر فطحول ومش عارف إيه وكلام. الراجل بص في البتاع ده قال لك ده مسخ ده 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 نضحك عليه بالصور. تعالى يا ابني ادخل ادخل ده الخليفة على أنت حق. راجل فكاهي وراجل تمام التمام وهو إنما احتار بهذين البيتين ليدخل. ما يهمنيش أدخل بقى أدخل على ظهر بعير ولا أدخل على ظهري مش مهم. المهم أدخل الخليفة تمام. دخل الخليفة وقام مطلع بقى اللي في جيبه الشعر بقى التمام اللي هو بقى ايه تسمعه دماغك تروح وتيجي معاه. واستطاع ان يصل الى الخليفة وكل المهلبية بالايه بالبيتين الخايبين اللي انا قلت لكم عليهم دول تمام. فكانوا زمان يدوا ايه كانوا زمان يجيزون الشعراء ويدوا لهم الكلام ده. فمعنى ابن زايدة ده انا بس ببين لك كرم وهرجع لقصة سفيان تاني عشان حسنت له انا نسيت ولا حاجه. عايز يقول له قال له يا ابني دخلني المعنى بن زايد. قال له لا ما انتش داخل. قاعد يدور البستان يدخل منين ما يقدرش ينط من على السور والا تبقى جنايه. دخل في ملك الغير من غير اذنه وتبقى مشكله. المهم لقى ايه قنايه ميه كده اللي بتروي البستان. فقام كاتب بيتين شعر على خشبه وحاطط على الميه. الميه خدت الخشبه وايه؟ ودخلت جوه. كان معنى ابن زايده قاعد على الجدول قاعد على القناه دي. فلقى خشبايه كده معديه فواخدتها. ارى البيتين الشعر انا الحقيقه يعني ذهب عني البيتان مش فاكر غير الشطر الاولاني بس. ايا جود معنى ناجي معنى بحاجتي. كانه قال لي ليس لي الى معنى سبيل او كلام من هذا القبيل يعني. لا لا مش هي دي. فمعنى ابن زايدة أرى البيتين على الخشبة ونادى الحارس قال له في حد بره؟ قال له آه. قال له دخله لي. دخل قال له كيف قلت؟ عيد علي البيتين اللي أنت قلتهم دول تاني. قام قايلهم أن مديله 4000 دينار يعني 40000 درهم كل بيت ب 20000 تمام؟ قال له انت ساكن فين؟ قال له ساكن في الحته الفلانيه. قال له طيب. ثاني يوم بعت له واحد دخل عليه قال له كيف قلت؟ قام قايل له البيتين ثاني قام مديله 4000 دينار ثاني يبقى كام دلوقتي؟ 8000 على البيتين ما هو فيش اكتر منهم. في اليوم الثالث قام بعت له قال له كيف قلت؟ قال له كذا كذا قام مديله 4000 دينار بقوا 12 ايه؟ 1000. رابع يوم بعت له لا هرب. ليه؟ قال لك ده شكله مجنون وهيفوق وياخد مني ال 12000 تاني. ها فك بجلدك. فلما سأل عليه قالوا له ده رحل، قال أساء الظن، والله لو بقي لأعطيته مالي كله، عشان بتين من الشعب، لو بقي لأعطيته مالي كله. فمعنى ابن زيدة ده كان ايه؟ كان يضرب به المثل في الجود. فجماعة العسس بقى الشرطة لما شوف سنة سرعة من التلفت حوليه وبتعلق، بس لأكيد نص ولا مريب ولا عامل عاملة، مسكوه ودخلوه على مين؟ على معنى ابن زيدة. طبعا معنى ابن زيدة ده كان زي يعني مش بالمحافظ، لأنه كان على ولاية، والمفترض المحافظ ده راجل تحت إمرة رئيس الجمهورية، لما يلقوا وضع على فلان يبوضع على فلان، هو نفسه كمان يطلع الشرطة بتاعته عشان تجيبه، عشان كمان يضمن ده المركز بتاعه يفضل زي ما هو ومنصبه يفضل زي ما هو وكلام. أول ما دخل عليه قال له ما اسمك؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. صادق هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن برضه، كلنا عبيد الله عز وجل. أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. بفراسته حس إن مش ده اسمه، فقال اللي معاه اخرجوا. وإن قال له ناشدتك الله لما انتسبت، قل اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ فضحها كده على طول يعني. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك لما كنا معاه في السجن، ما هو ما احنا بنقول الدنيا سيدنا المؤمن بقى. المهم فكان بيحكي لنا يعني ايه الطرائف اللي كانت بتحسبها سنه 64 وايام سجن عبد الناصر وكده. فيقول كان الراجل اللي بياخد اسمانا كان ظابط نصراني يعني، وكلمه الشيخ كشك هي اللي مشهوره، لكن لما يقول اسمه كله من غير كشك ممكن ما يتعرفش. فقال له اسمك ايه؟ قال له عبد الحميد. عبد الحميد ايه؟ قال له عبد العزيز. عبد العزيز ايه؟ قعد يجرجر في النسب. قال يا اخي ما تقول كشك وريحنا. ها؟ ده هو اللي بيقول له، بيقول قول كشك وريحنا، انت عمال تمط وتمط واحنا فاسين الموضوع سوا والكلام. فبقول له الست سفيان الثوري؟ قال له بلى. قال له خذ اي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. شوف شوف النبل وشوف الاخلاق والكلام ده. يعني انا اقرا في مذكرات فؤاد سراج الدين لعن الحزب الوفد الجديد، يذكرون من مناقبه ان احمد حسين بتاع مصر الفتاه كان الخديوي طالب القبض عليه، وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخليه انذاك، وكان مصر الفتاه ده كحزب عمل مشكله بقى مع الخديوي وبتاعه ضد سياسه البلد ومش عارف ايه الكلام ده. فقام احمد حسين بشجاعته كده قام رايح لفؤاد سراج الدين في بيته وقال له مش انت بتدور عليا؟ انا جيت لك برجلي اهو. ففؤاد سراج الدين خباه في بيته ثلاث ايام، ده الوزير الداخليه خباه في بيته ثلاث ايام لحد ما صدر امر بالعفو عنه قام خرجه. النهارده لما تقرا المذكرات عمالين يطبلوا وزمروا على نبل الرجل وفضل الرجل واخلاق الرجل، وازاي بقى هو الوزير المنوط بيه انه يقبض عليه هو اللي يخبيه في بيته والكلام ده. فهو بيقول له خذ اي طريق شئت، اهرب بجلدك وخذ اي سكه، اطلع معاك حرس كمان، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. سفيان الثوري اللي انا بحكي عنه الحكايه دي مات في بيت تلميذه او تلميذ من تلاميذه اسمه يحيى بن سعيد القطان، كان من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. فسفيان الثوري حاطط راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان، وحاطط رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي، ودول أسامي كبيرة قوي قوي. لعل إن شاء الله يعني في أيام منا إن بلغنا الله عز وجل هذه الأيام أجلس معكم وأحدثكم عن عظمة هذه الأمة. لو أن الغلام الذي يصب على الشيخ الوضوء وجد في أمة غير أمتنا لاتخذوه حبرا. نحن أمة مجيدة عظيمة تاريخها مشرق ناصع البياض، دعك مما يسطره الحاقدون والذين يكتبون التاريخ ويأتون بالمزيفات والكلام ده. انا احدثك عن الرجال فقط. الاثنين دول كل واحد كان أمة واحدة، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. فدخل واحد آخر عالم كبير اسمه مرحوم ابن عبد العزيز. فلما سفيان الثوري رآه حصل له رجة هز، فقال له مرحوم: اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. يعني هي غاية الأمان، هذا الذي أنت شردت نفسك طواعية في الأرض لإرضائه أنت قادم عليه، فأنت خايف من إيه؟ اثبت. طب إيه اللي كان مخوف سفيان؟ قال له مرحوم: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض أو قشة، وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. يقول كان ده سفيان. ثم تلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من المقصرين والعصاة والمفرطين يقول لك هدخل الجنة قبلك، ده أنا قلب أبيض وأنت قلبك أسود، أنت صاحب تصلي وراجل بتطلع زكاة والكلام ده، كان أنا قلب أبيض وأنا لا بعمل كذا ولا بعمل كذا والكلام ده هو تيجي تعالى صلي خدنا على جناحك مش عارف إيه الكلام ده، وهو يظن أن له الحسنى عند الله. ليه يظن هذا الظن الجاهلي؟ لأن الله أنعم عليه وأعطاه. ما المشركون كانوا يظنون أن الإعطاء دليل إكرام وأن المنع دليل إهانة، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هو لو عايز يعذبني ما كانش يديني أولادا، مش يديني مال، كانش يكرمني، إنما يعطيني كل هذا لا يدل على أنه راضي عني. فربنا عز وجل قال لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فهو الذي يقربك، لكن الأموال والأولاد والكلام ده لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فربنا عز وجل قال: كلا. يعني ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل إهانة، بدليل أن الله عز وجل حجب الدنيا عن أشرف خلقه على الإطلاق وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ففين؟ فعايز أقول ده ظن الكفرة، ظن الجاهلية أن الإعطاء دليل. فسفيان الثوري خايف يقول: والله إيه؟ إن يقول ما لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ولا أحد إطلاقا كلما ثخن إيمانه وعظم يقينه إلا وهو يخشى سوء الخاتمة. ليه يا أخوانا؟ لأن خروج الروح صعب جدا، حتى موت الفجأة، موت الفجأة واحد قاعد يموت فورا، ده كأنك رميته بجبل، مش المسألة كده، كأنك رميته بجبل. فالموت مصيبة كما سماه الله عز وجل في كتابه مصيبة. فالعبد اللي هو اليقظ اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بصيرة يعيش في الدنيا ببدنه ويطل على الآخرة ببصيرته، لا أقول ببصره، يعلم ان الذنب يمكن ان يتاب منه، الذنب يمكن ان يتاب منه. تعرف حديث جابر بن عبد الله الانصاري عند الامام مسلم وابن حبان وغيره الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء كل يوم صبح. الماء معروف، الكرسي اللي يقول عليه ابليس يوميا، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم يبعت الصبيان بتوعه زي ما احنا بنقول يعني. يقول يقول لهم كلهم كده: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فكل الشياطين تطلع، لأن مين هيبقى مقرب من إبليس الكبير؟ لازم واحد برضه له حظوة وأشده شرا، كل ما يكون شره أعظم يكون أقرب من إيه؟ من إبليس. فكل الشياطين تنتشر في الأرض على بني آدم، يرجعوا آخر النهار يقفوا طابور ويبتدي يحقق مع كل واحد فيهم عمل النهارده، مش زي بني ادم يديله خط سير يوم رايح يهنبك ومش عارف ايه الكلام ده، وهو عارف انه هيروح يلف ومفيش متابعه ولا الكلام ده. ابليس بيتابع. قيل للحسن البصري: أينام ابليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحه. يتهدي شويه كنا استريحنا، زي ما احنا بنقول ان هو ظالمين عباده كده. لو نام لوجدنا راحه، فده ما بينامش ولا الجماعه اللي حواليه بيناموا بيه. كل شغلتهم يضلوا بني ادم بكافه انواع الاضلال. فيوقفهم طابور بقى ويبتدي يحاسب كل واحد: ايه عملت ايه النهارده؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي حط اي معصيه تعجبك. ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى قتل اباه، ما تركته حتى مثلا كيست زوجها، ها؟ كيسته يعني قطعت 16 حته وحطت كل حته في كيس يعني. ها؟ ما تركوع حتى فعل اي نوع من انواع المعاصي تخطر على بال حطها مكان كذا وكذا دي. يقول له: ما تركوع حتى زنى. يقول له: زنى؟ هو ده اللي انت فلحت فيه؟ بس لم تصنع شيئا، غور. وانت؟ يقول: ما تركوع حتى قتل اباه. بس ايه قتل اباه دي؟ ما عملش حاجه، سيلش الاكل، اركن غيره، وهكذا. كل المعاصي اللي تخطر على بالك في الارض هم يقولوه، وهو زعلان جدا جدا مش عاجب الشغل. لحد ما يجي على واحد يقول له: انت كمان؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. يوم ابليس واقف على حيله وياخده بالحضن ويقول له: نعم انت، انت انت، هو ده الشغل. ها؟ طيب ازاي يعني؟ انا لو قلت لك واحد طلق مراته ولا واحد قتل ابوه، مين بقى الافظع والاشد جرما واللي جسمك يتشعر على طول لما تسمعها؟ الذي قتل اباه. طب ابليس مش مختفي بالعمليه دي، شايف ان قتل ابوه حاجه بسيطه يعني، والطلاق فمباح، اي واحد يطلق مراته مش هيدخل النار يعني، مباح. الطلاق مرتان فاطلقها رب العزه تبارك وتعالى. مش معنى ذلك ان في بني ادم ممكن ان يطلق كده بدون سبب، لا، بسبب، بس ممكن يكون تافه، سبب تافه يعني. مثلا واحد طلق مره، تقولي مره ومصر يطلق. ليه يا سيدي عايز تطلق الست وعندك منها 3 4 اولاد؟ قال لي: يا مولانا بص، انا ما بحبش الست الغبيه، والست دي كان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها بالغباء. طب بتعمل ايه؟ الولاد بيجوا من المدارس اول ما يوصل ورا الباب بتاع الشقه يقوم رامي الشنطه. تمام؟ هو بيفتح الباب يتكعبل يقع على وشه. طب هو مش راضي انه يقيد نور الطرقه ليه؟ قال لك: اصل اللي بيدفع هو اللي عارف القرش، الجهه المستهلكه غير الجهه المنفقه. تلاقي الاب العيال سايبين الانوار بتاع الشقه كلها ولع، الاب هو اللي انا اللي عمال يطفي يطفي يطفي، وينبه عليهم: يا ابني اذا ما كنتش هستعمل النور اطفيه، ده الكهرباء بكذا ومش عارف بكذا والكلام ده. مهما تقول هو كده، انت اللي لازم تطفي الانوار، وانت لازم تشوف موتور الميه شغال ولا لا، وانت لازم مش عارف انت ليه؟ عشان انت اللي ايه؟ انت اللي بتدفع. فقلبك بيحس على بعد 60 كيلو، فهو ما بقيتش نور الطرقه وبتاع وداخل يعني مامن، فيقوم واقع على وشه: يا ستي الشنط اللي مش عارف ايه الكلام. تقول له: حاضر، اصل كنت في المطبخ، اصل كنت في الحمام، اصل كنت مش عارف اعمل ايه، كنت بشد الملايه. لا، لو سمحت حط كده قانون: اول ما العيال يدخلوا اعرف ان الشنطه ورا الباب، اعرف ان انا هتكعب. ها؟ ده قانون. انت حطيه كده، اعمليه جدول كده، واكتب لك ورقه وعلقها لك عشان تتذكري اذا كنت بتنسى، حطها في المطبخ نسخه وفي الطلع نسخة وفي الحمام نسخة وفي البتاع نسخة عشان تعرف انها على وش. ومع ذلك برضو لازم ياخد الطرش المحترم ويقع على وش. فقال لي بقى خلاص انا زهقت مش قادر لازم اطلع المرة دي. عملت معاه مشوار طويل وعريض وبتاع والكلام ده وخدت الست وام ودانا واعتزلنا انا كمان على ودانا يا ست اتقي الله وبتاع. طيب انت لما تشوف الخسارة من تشريد 3-4 اولاد وانك انت تتكعبل على وشك. لا انا اتكعبل على وشي لو اعرف ان القضية هتبقى كده واولادي هيتشردوا فقدوا دفء الحنان دفء الاب ودفء الام وفقدوا اسرة مترابطة والكلام ده. لو انا اعمل حسابي على القصة دي لا اقول لك والله الضرر الاقرب ان انا اقع على وشي. فانا عايز اقول ان مفيش واحد بيطلق مراته ابدا الا بسبب. لكن ممكن نختلف مع بعض في السبب هل هو يستحق ام لا. انما تبقى دينة وخيرة وتلم عليك وصوامة وقوامة وبنت ناس ومحترمة ومؤدبة وتقول لها انت طارق ده انا معلش راح مجنون خلاص. لكن عايز اقول لكم لا يمكن لرجل ان يطلق امرأته ابدا الا بسبب. لكن ممكن نختلف في الايه؟ في السبب. ابليس بقى اول ما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته يوم ورده بالحرب وهو ده الشر. طيب هو القتل ده مش كبيرة والزنا كبيرة والكلام ده والطلاق مباح ازاي يبقى ابليس فرحان بالمباح وزعلان قوي انه قتل بس؟ قال لك لان الذنب مهما عظم يمكن ان يتاب منه. مهما عظم الذنب يمكن ان يتاب منه. قال الله عز وجل عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن الله يفعل ما يريد مش حد يحاسبه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني ايه قراب الأرض خطايا؟ يعني ما فيش سنتيمتر في الأرض إلا عصيت الله فيه. هل في حد على ظهر الكرة الأرضية ممكن يبقى هذا الإنسان؟ يعني ما يخليش جزء في الكرة الأرضية اللي لازم يثبت فيه معصية في حد عملها في الدنيا؟ الله عز وجل يقول بقى أهو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب مغفرة من أبواب. يبقى إذا كل ذنب يمكن أن يتاب منه. الرجل اللي قتل 100 نفس مش ده ذبحه ذبح النعاج ذبح الخراف قتل 99 راح لواحد راهب قال له مالكش توبة أم كمل بالمية ثم أذن الله عز وجل له بتوبة. كمان بعد ما سأل حد من العلماء قال لي توبة قال نعم وإن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى الأرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم. يدوب خرج على بعد مثلا 10-15 متر كده من القرية بتاعته ومات. ده لحق يعمل حاجة؟ ما عملش حاجة. بس مثبت في الكتاب بتاعه انه قتل ايه؟ 100 نفس. ده غير اللي عمله. هو مش قتل 100 وبس. ده ممكن يكون نشل وممكن يكون عور يعني ايه حياته كلها ايه؟ اجرام يعني. تمام؟ فصحيفته مليانه ذنوب وما عندوش في حسنه واحده. لما مات اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ملائكه الرحمه تقول انه جاء الى الله تائبا بقلبه. ملائكه العذاب تقول انه قتل 100 نفس. فاوحى الله عز وجل اليهم ارسل اليهم ملكا في صوره رجل وتحاكموا اليه. فهذا الملك حكم وقال قيسوا المسافة بين الأرضين أرض الطاعة اللي هو لسه راح يروح لها وأرض المعصية اللي هو خرج منها فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. طب ده أنا بقول لك لسه يروح 15-20 متر أقرب إلى أرض الإيه؟ لأرض المعصية. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض نفسها بقى قال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. فما فيش ذنب لا يتاب منه حتى الشرك نفسه. يتاب منه بالتوحيد، تترك الشرك وتبقى موحد لله سبحانه وتعالى. إذن لا ذنب إلا في مقابله توبة إذا استجمعت إيه أركانها وشروطها والكلام ده. فإبليس لما بيقول له لم تفعل شيئا، لأن ممكن يبقى مجرم سنه مثلا 60 سنة، حيموت مجرم 59 سنة وثمان شهور، 59 سنة وتسع شهور، وتوب آخر شهرين، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ممكن المثل الحديث القريب جدا من أذهاننا صدام حسين مثلا، طبعا نحن لا نجزم له بجنة ولا نار حتى لو نطق الشهادة وكان من أولياء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. وإحنا عارفين أنه أول من يدخل الجنة وأول من يهز حلق الجنة بيده، لكن هو قال هذا حتى لا يفتت أحد على الله، ده يقول ده في الجنة وده في النار والقصة دي. أشوف حياته كلها سلسلة من الإجرام، قتل وتشريد ونسف والكلام ده، ودكم شفتوه واقف بقلب أسد لا ركب ثابت ولا وقع من طوله ولا الكلام ده، وقول لا إله إلا الله كأنه الحاجة لذيذة أول هو رايح له، لا إله محمد رسول الله شهد لا إله إلا الله، وقبل ما محمد رسول الله الثانية إيه شد الطبلية من تحته ومات الرجل، خلاص ده يرجى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إحنا ما نجزمش كعبيد، ليه؟ الاحتمال يكون في موانع إحنا ما نعرفهاش، فلا نفتك على الله عز وجل ولا طالما قالها يبقى كذا مثلا، لكن نرجو له من باب ايه؟ ترك الافتيات على الله تبارك وتعالى. فكل ذنب يمكن ان يتاب منه. طب الطلاق المباح ده ايه اللي يخلي الناس يفرح؟ قال لك ما هو اصل الولاد لما الرجل يطلق الست وهي تتجوز واحد تاني وهو يتجوز واحده تانيه، الراجل المراه تقول له مش على استعداد اربي ولاد غيري، دي النحية والكلام ده، أنا مش هشيل مسؤوليته، والمرأة الجديدة جوزها ولاد أنا بكمل عشان هو أو على الأقل مش عايز غير ولادي عندي والكلام ده، هيروح فين الولاد دول؟ هيتشردوا. هو ده الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس بقى، يدخلوا في العصابات، ده يدخل في عصابة كذا وده يدخل في عصابة كذا والكلام ده، يبقى ضمن أن ينفذ مخططه على الأرض بوجود أمثال إيه؟ أمثال هؤلاء. وفي قصة أنا بحكيها ربما يكون بعضكم سمعها وأختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن أذكر بأعمال غدا. كنا سنة 90 تقريبا عاملين أسبوع ثقافي في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وكان هذا الأسبوع عن المرأة المسلمة، كل واحد من المشايخ كان ياخد جانب من جوانب إيه؟ المرأة المسلمة، ويتكلم عن واحد ياخد الحجاب، واحد ياخد سنة الزوج، واحد ياخد سنة الأعراض، واحد ياخد مش عارف ايه تربية الأولاد كده. ففي يوم من الأيام بعض المحاضرين بيدي محاضرة كده وبتاع، وكان أحد الشيوخ جالس بيتلقى الأسئلة من الجلوس، فبيفرزها على أساس إن يدي المحاضر الأسئلة الخاصة بالمحاضرة، واللي خارج المحاضرة ما يجاوبش عليها. بيفرز الورق فأملاها إيه؟ ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. فاستغرب قوي يعني إيه راقصة وأريد أن أتوب دي؟ يعني وإزاي جت الجامع دي يعني؟ وقالت له إن أنا على باب الإيه؟ على باب المسجد يعني. فدفعه الفضول إلى هذا، قام واخد بعضه طلع باب المسجد، لقى بنت سنها 18 سنة واقفة على الباب. أنت يا بنت اللي كاتبة الورقة دي؟ قالت له أيوه. طيب أدي رقم تليفوني، كلميني الساعة 10 بالليل. كنا في الشتاء، كلمته 10 بالليل وكان حديثه عجبا من العجب. طب ده ايه اللي جابها قدام الجامع دي؟ انت عارف ما فيش شارع الهرم ورايح جاي، وقبال مسجد الرحمه فندق اوروبا اللي هو، فهي ماشيه قدام الفندق على الناحيه الثانيه، حست انها عطشانه قوي، بتبص لقت ايه استند كده في قلل قدام الجامع، فعبرت الشارع علشان تشرب، وهي بتشرب من القلة وهي قاعدة كده ولا واقفة، سمعت كلمة من المحاضر فعزمت على التوبة في الحال. الكروت دي صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح ومتى تغلق. اوعى تكون فاكر ان قلبك ده ملكك، لا، هو نعم قوام حياتك ببقائه لكن لا تملكه، لان ممكن تغلب على حب انسان لدرجة انك انت تصرف فلوسك بالكامل عليه ويقول لك يا مجنون انت ايه بتعمل كده، تقول اصل انا بحبه. طيب شيل شوية واديله شوية بالعقل، يقول لك الحب اعمى ما بيشوفش. طب لو كان قلبك بيدك كنت قدرت تتصرف صح، لكن تلاقي نفسك مغلوب على حب انسان لدرجة انك انت تفنى في حبك، وتبقى مغلوب على بغض انسان لدرجة ان بغضك يتلفك برضه لما يأذيك، بس ما انتش قادر تكتم البغض. كل ده ليه؟ لان هذا القلب انت لا تملكه. ها؟ وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حلف يحلف بهذه الآية الباهرة، كان يقول لا ومقلب القلوب، يقول لا ومقلب القلوب، هذا كان اليمين بتاعه عليه الصلاة والسلام أو أحد أيمناته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، ولو كان قلبك بيدك ما كفر إنسان طرفة عين. طالما العملية يجيبه يمين يجيبه شمال، يكفر يؤمن يحب يبغض، ما كانش حد غير بيعمل. فالبنت دي سمعت كلمة المحاضرة ولا مش موجهة لها ولا المحاضر بيكلمها. طب انت كنت رايحة فين في الأصل؟ رايحة تاخد وصلة رأس، كانت رايحة الكزم فعطشت، فلقت بقى ايه الأولى دي محطوطة راحت تشرب، فسمعت الكلمة دي. ايه هي طريق الكلمة سمعتها؟ ما اعرفش الحقيقة، لكن قررت ان تتوب. طب يا بنت ايه حكايتك بقى؟ وليه يا بنت خدت سبيل الرأس والكلام ده؟ قالت له ابويا طلق امي واحنا ثلاث بنات، انا الكبيرة، ولقينا نفسنا في الشارع لا اكل ولا شرب ولا حد بيسأل فينا اطلاقا، رحت اشتغل في البيوت، واحنا كان بيتنا بيت محترم، ابويا كان راجل موظف محترم وامي كانت ست محترمه، بس ده اتجوز ودي اتجوزت والكلام ده، فروحت اشتغل في البيوت، فبدات تحصل معاكسات في البيوت ده. في بعض الناس اللي قام بيتصور ان لما تيجي واحده شغاله تشتغل ان ده عرضها كده حاجه بسيطه كده، لو اداها 500 600 جنيه ولا حاجه تقوم تخلي بينها وبين عرضها، وما يعرفش هذا اللئيم ان الهدوم دي ممكن تداري جواهر. لا تغتر بثياب احد، انت بتطلع من البنك ولا بتطلع من بتاع الصرافه معاك 100,000 في كيس بلاستيك، كيس بلاستيك ده يساوي كام؟ نص جنيه؟ طب النص جنيه ده شايل كام جواه يعني؟ كذلك البشر، كذلك البشر، كذلك الامام الشافعي مره دخل بلد في بغداد وكان غريبا، وبعدين المهم انتظر ان حد يعزمه، غريب عن البلد، واي واحد يقول له والله لا تيجي نتغدى نيجي نعشى ولا بتاع، صلوا العصر وسابوه كلهم وايه وانصرفوا، لقى نفسه الواحد، فعز نفسه بابيات من الشعر قال فيها علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. بص لهدومي وقالوا ما يستويش فلس، لا بص للي جوه الهدوم ده الشافعي الإمام أيام ما كان في بغداد يعني. ففي بعض اللي قام زي ما قلت لك بيتصوروا كده إيه، بيقيس البني آدم بملابسي والكلام، فكل ما تدخل على بيت من البيوت تتعرض لمعاكسات، وده بيعاكسها وده مش عارفين كده، زهقت. ففي فترة بقى يعني الإحباط، واحدة قالت لها إيه؟ أنت شغالة في البيوت وعمالة تطفحي الدم وتغسلي الأرض وتعملي مش عارف إيه، بتاخدي كام يا بت في الـ في الـ في الـ في, الـ في اليوم؟ قالت لها بقعد 20 جنيه، قالت لها 20 جنيه إيه؟ تعالي وأنا أجيب لك 2000 جنيه في اليوم. قالت لها إزاي؟ قالت لها تعالي بس. وقامت واخداها على مالها ليل. قالت لها شايفة شوف الحشاشين دول كلهم والسكر دول، مش أنتوا، ما أقصدش أنا بشاور بإيدي كده عادة في المحاضرة يعني. شوف الجماعة المساطيل دول دول هيطلعوا لك بقى بس انت بقص كويس وهز يا وز ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع وهتبقي معاك الفلوس متلتلة. البت يعني احباط وتعبانة وكان راحت رقصت اول اسبوع ولا قعدت تتنطط على ما اتعلمت وصول الرقص والكلام ده وبعدين لقت الدنيا اتفتحت عليها وجابت شقة تمليك وجابت لاخواتها هدوم وبياكلوا افخم الاكل وبتاع والكلام ده وخلاص لكن كارهة من جوه. راحت للرقص صحيح لكن كارهة من جوه. بس تعمل ايه؟ انتوا مش فاكرين الحديث بتاع الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ مش من ضمن الثلاثة دول واحد قال اللهم انه كان لابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال والنساء فاصابتها سنة اي مجاعة وحاجة وفاقة فجاءتني فراودتها عن نفسها فابت ثم جاءت. كلمة ثم تفيد تراخي يعني كانها راحت لحد يسترها ما لقتش عم ترجع لابن عمها تاني الذي راودها عن نفسها ثم جاءت فراودتها عن نفسها فرضيت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ويتفضل خاتم إلا بحقه فقمت عنها وكان مديها 60 دينارا فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. طيب دي لما رضيت إنها تمارس هذا كانت راضية من جوه؟ طبعا لا لأنها قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه يبقى كانت كارهة. فكم من أناس سلكوا سبيل المعاصي كارهين. عشان كده بنقول يا جماعة ارحموا اهل المعاصي. سنعاصي ما تدخلش عليه زي المتريليوس لكن ارحمهم ارحموا اهل المعاصي واحمدوا الله على العافية. ثم تاخدوا بالراحة بدل ما تدخل عليه وانت ممكن هذا الانكار الجسيم تبقى اخي الوضع كذا وكذا حكاية كذا وكذا وانت رجل يعني في خير والمح علامات الخير على وشك وكذا فلماذا تفعل كذا وكذا وتساعده قال لك والله انا بشتغل لاني لا اجد مالا لا اجد كذا ساعده اديله من اموال الزكاة إذا كنت أنت تعلم أنه هيستخدم أموال الزكاة في الخير وهيهتدي إلى آخره يعني ليس هذا موضوع. فأنا مقصدي أقول أن البنت لما بتقول أبويا طلق أمي وأنا أصبحت مسؤولة عن كملة بنتين تحت فلما سمعت الكلمة واستقرت في قلبها عزمت على التوبة في الحال يبقى الطلاق عمل إيه؟ مش جاب معصية؟ جاب معصية بعديه. ممكن العيال الثلاثة دول يبقوا من الغواني كمان ويفسدوا في الأرض وكم من العباد يعني يقعوا في المعاصي والفحش كذا. عشان كده إبليس أول ما قال له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فرح قوي مع إن الطلاق مباح زي ما قلت لكم والقتل حرام والزنا حرام والكلام ده حرام. ليه؟ لما يقول إليه الحال بعيد النظر وعارف إن المعصية هتيجي من وراء هذا الإيه؟ نرى هذا المباح. غدا إن شاء الله اليوم الكبير يوم عرفة الذي يتجلى فيه رب العالمين لعباده ويقول لملائكته مباهيا إياهم بهؤلاء العباد انظروا إلى عبادي أتوني شرفا غبرا ضاحين أشهدكم أنني غفرت له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم رؤي فيه إبليس أغيظ ولا أدحر من يوم عرفة لكثرة ما يغفر الله عز وجل لعباده العاصين. فإحنا بكرة أرجو أن نتخلى عن أحاديث الدنيا لا حوارات جانبية ولا هزار ولا ضحك ولا تضيع وقت في أكل ولا الكلام ده. ادي وشك للخيمة ما تديش وشك له حط وشك في الحيط على طول معك مصحفه تقرأ فيه معك كتاب أذكار اقرأ فيه حافظ كل ما عندكش لدى ولا داء. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وكان أكثر ذكره في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها طول النهار وإن استطعت أن تدعو واقفا طيلة النهار كان أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك إن كنت لا تستطيع على حسب حالك ممكن تقوم وتقعد والكلام ده، لكن لا يجوز أبدا أن نضيع أبدا شيئا من يوم عرفة. وجودكم النهاردة في منى أسعدني كثيرا، لأن كنت عارف أن في بعض الناس عايز يروح عرفة والكلام ده هو. لا، إحنا عايزين نحج على السنة كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل. هي المسألة كلها 4 أيام للمتعجل وخمسة أيام للإيه؟ للمتأخر. خلاص معسكر، بس ممكن ترجع إلى رحلك وقد صرت كيوم ولدتك أمك. دي ما يعملهاش غير الحج بس. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جايين بمال حلال إن شاء الله، جايين ما نضيعش أوقاتنا. هنا أتينا إلى منى عشان ننفذ السنة. غدا بإذن الله تعالى هنصلي الفجر، وقبل أن تشرق الشمس سندفع إلى عرفة، وفي عرفة بإذن الله الكريم لنا برضو حديث أو اثنين في عرفة، حتى لا نشغل إخواننا الحجاج عن الذكر، عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكل يوم هنبدأ على اليوم اللي بعديه، بحيث أن إيه ما أقولش المناسك كلها مرة واحدة عشان تبقى أنت مستحضر غدا ماذا سنفعل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا عوارنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر على